أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية لرفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية من جهة، مع حفظ الأحكام الواقعية وأنها مشتركة بين العالم والجاهل. لأننا ذكرنا مرارا ونؤكد هذه الحقيقة، أنه لا يكفي أن نرفع التنافي، وإنما لا بد أن يكون الأصولي صاحب عينين، مو عين واحدة، عين إلى رفع التنافي، وعين إلى ماذا؟ إلى أن يبقى الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل على حد سواء. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يدعي بهذا البيان الذي نحن بيناه، هذه المسألة أؤكدها مرة ثانية، ليس بالضرورة أن الذي قلناه يقوله صاحب الكفاية، ولكن لو فرضنا أن هذا تطوير تكميل لكلام صاحب الكفاية، لو قال قائل هذا القول هل يرد عليه إشكالات المرزا أو لا يرد؟ أشكل المرزا بإشكالين إذا تتذكرون. الإشكال الأول أننا لا نتعقل التفكيك بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بين الإنشاء وبين الفعلية. وأجبنا عن ذلك، قلنا على اصطلاح المرزا من الإنشاء والفعلية نعم لا يعقل التفكيك، أما على ما بيناه من الإنشاء والفعلية، يعني أن الإنشاء هي الفعلية بالحد الأدنى، والفعلية هي الفعلية بالحد الأعلى، أو بتعبيره هو الفعلية من بعض الجهات والفعلية من جميع الجهات، يعقل التفكيك أو لا يعقل التفكيك؟ بينا أنه لا محذور أن ينفك الإنشاء عن الفعلية، يعني يوجد إنشاء يعني فعلية من بعض الجهات، ولا توجد فعلية يعني فعلية من جميع الجهات. إذن ما ذكره المرزا من عدم تعقل التفكيك بينهما غير تام. إذا يتذكر الإخوة، للمرزا كان إشكال آخر، وهو أنه قال في النتيجة نسأل منكم أن الجعل مقيد أو مطلق ولا إهمال في الواقع، أن الجعل مقيد أو مطلق ولا إهمال في الواقع. قال إذا كان مطلقا يلزم التنافي، إذا كان مقيدا ماذا؟ يلزم التصويب. في مقام الجواب عن هذا الإشكال التفتوا جيدا، نقول نحن ليس حديثنا في الجعل بما هو إنشاء، لأن الإنشاء بما هو إنشاء ما هو؟ خفيف المؤونة، مطلق. نحن نلتزم أن الإنشاء والجعل ما هو؟ مطلق. ولكن نقول أن المنكشف بذلك الجعل مقيد. مقيد بماذا؟ مقيد الفعلية الأعلائية بعدم قيام حكم ظاهري على ماذا؟ على الخلاف. مو أصل الفعلية مقيدة، لا، حتى إذا قام حكم ظاهري على الخلاف تبقى فعلية أو لا تبقى فعلية؟ لا تبقى فعلية، لا، ندعي هذا المعنى، وهو أن الحكم الواقعي من حيث الإنشاء مطلق، أما الإنشاء له ماذا؟ يكشف عن فعلية، هذه الفعلية مقيدة. بماذا مقيدة؟ ها؟ بعدم قيام حكم ظاهري على الخلاف. فإذا قام حكم ظاهري على الخلاف لا توجد فعلية أصلا، لو لا توجد فعلية أعلائية، أي منهما؟ الجواب نحن لا نقول أن أصل الفعلية مقيدة حتى إذا قامت إمارة على الخلاف فلا تبقى ماذا؟ فلا تبقى فعلية حتى تقول يلزم التصويب. لا، نقول أن الفعلية الأعلائية يعني الفعلية من جميع الجهات هذه مقيدة. مقيدة بماذا؟ بعدم قيام إمارة على الخلاف. فإذا قامت إمارة على الخلاف تسقط أصل الفعلية، لو الفعلية الأعلائية تبقى تسقط الفعلية الأعلائية، ويبقى عندنا ماذا؟ أصل الفعلية. وأصل الفعلية هي المشتركة بين العالمين والجاهلين على حد ماذا؟ على حد سواء. ما أدري واضح؟ إلا أن يرجع قائل يقول لا، أن أدلة الاشتراك ماذا؟ أكثر من هذا، وهذا حديثه بعد ذلك سيأتي. جيد، هذا لماذا؟ لا، ما متى تنافى؟ إلزامها سقط؟ ما بيها إلزام. أقول إلزامها سقط شيخنا، إذا سقط إلزامها بعد لا تريد منك شيئا، بل ملاك، ولكن مو ملاك إلزامي. أقول سوينا مرتبتين للفعلية، التفتوا، مرتبة الفعلية الأعلائية الصلاة الملزمة، أما هذه من قيام قامت الإمارة على الخلاف هم توجد الصلاة الملزمة؟ لو توجد الصلاة المحبوبية، ولكن إلزامهم موجود ما موجود؟ نعم، احتياطها موجود، اعمل بالاحتياط، بل موجود. بل انت تريد تقول انا احتاط مع صلاة الجمعة، اصلي شنو؟ اصلي صلاة الظهر، بل يصلي، ما في مشكلة. اذا اصل الصلاة موجودة، اصل المحبوبية موجودة، اصل الفعلية موجودة، كلها موجودة، بلي موجود، هذا مطلوب، ولكنه مو إلزام. أخر مو أنا بدي أقول أنتم ليش بدلت الحكم الظاهري فعلي من كل جهة شيخنا، إذا تذكروا يعني شنو؟ يعني بي إلزام. هسا أنت تريد الضم إلى الحكم الظاهري، شنو الحكم الواقع؟ ضم إليه، ما في معنى خلاف، ماكو فرض الخلاف، بلي جمعة والظهر بعد إذن خلاف بيناتهم، بلي جمعة وظهر، بلي أحسنتم، جمعة وماذا؟ وظهر. وهذا يقول الظهر واجب لابد تصليها، تقول لي هسه انا احتمل انه في الواقع ماذا يوجد؟ مو الظهر، وانما يوجد ماذا؟ الجمعه. اذا كنا نقول اصل الفعليه مقيده بعدم قيام الاماره على الخلاف، فاذا قامت اماره على الخلاف بعد توجد محبوبيه لصلاه الجمعه او لا توجد؟ اصلا لا توجد، اساسا احتياط ما الى معنى، لانه لا توجد محبوبيه حتى احتاط. اما اذا قلنا لا، إلزامها يسقط، يعني الفعلية من كل جهة تسقط، وإن كانت هناك فعلية ماذا؟ من بعض الجهات. هسه إن شاء الله هذا البيان اللي دا أبينه بعد ذلك سيتضح بأنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يحل المشكلة من خلال التزاحم الحفظي يفعل شيئا آخر أو لا يفعل شيئا آخر. هسه أنتم واحدة واحدة هاي المطالب، أنا في نظري مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية مولانا من المسائل الأساسية في علم الأصول، يعني ما لم ينتهي المحقق في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أساسا لا يحق له الدخول إلى ماذا؟ إلى الاستنباط، لأنه في الأعم الأغلب استنباطاته قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الأحكام الظاهرية. وإذا ثبت استحالة جعل الحكم الظاهري بعد يمكن الدخول أو لا يمكن الدخول، ولكن مع الأسف الشديد أيضا كما ذكرنا في أبحاث الأسفار، قلنا مع الأسف الشديد أن هناك مجموعة من الأبحاث الأساسية في علم الأصول ولكن تركت جانبا، كما ذكرنا مسألة الانسداد والانفتاح. قلنا الآن مسألة الانسداد والانفتاح إما يشار إليها إجمالا وإما ماذا؟ أساسا تترك، مع أن مسألة الانسداد والانفتاح من المسائل المفتاحية في علم الأصول، لأن كل هذا العلم الأصول والفقه القائم عندنا قائم على أساس الانفتاح. فإذا صار واحد في المقدمة انسدادي، بعد هذا علم الأصول يفيده شيئا أو لا يفيده شيئا؟ هو لا يفيده شيئا. لذا أنا عبرت عن هذه المسائل مسائل مفتاحية، لابد أن تبحث أين؟ في أول الأبحاث الأصولية قبل الدخول إلى ماذا؟ إلى علم الأصول. ولكنه خوب المنهج طالب يقرأ ثلاثة أرباع الأصول وهو بعد لا يعلم أنه هو انفتاحي لماذا؟ كما أنه إذا تذكرون السيد الشهيد في بحث حجية القطع، هذه النقطة أشار إليها، قال الطالب يقرأ نصف علم الأصول وبعد لا يعلم أن القطع حجة لو ليس بحجة أصلا، لا يعلم أن القطع حجة لو ليس، مع أنه نصف علم الأصول اللي قاريه هو قائم على أساس والقطع حجة. هذه عدم وجود المنهج الصحيح في الأبحاث الأصولية أوصلتنا إلى هذه النتيجة. على أي الأحوال، إذن كلا إشكالي المرزا رحمة الله تعالى عليه كلاهما غير وارد على صاحب الكفاية. جيد، بعد ذلك ننتقل إلى تعليق المحقق العراقي. المحقق العراقي أشكل ببيان آخر، بإشكال آخر، قال بناء على ما ذكره صاحب الكفاية يلزم عندنا التهافت أو ما يشبه الدور. كيف؟ قال لا إشكال ولا شبهة أن صاحب الكفاية ذكر أن الفعلية من جميع الوجوه لا تتحقق إلا بعد العلم بالخطاب، وعلى هذا الأساس فهذه الفعلية من جميع الوجوه متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن العلم، والعلم عن الخطاب، لأننا قرأنا في محله أن كل علم فهو متأخر عن ماذا؟ عن معلومه. والمفروض أن هذه الفعلية من جميع الجهات وهي التنجز متأخرة عن العلم، العلم المتأخر ماذا؟ عن الخطاب. إذن الفعلية من جميع الجهات متأخرة عن الخطاب بمرتبتين. ومن جهة أخرى، فإن الخطاب ذكرت شيخنا أن الخطاب له مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثانين. والمدلول التصديقي الأول هو الجعل، هو الإنشاء، والمدلول التصديقي الثاني هو ماذا؟ هو المبادئ التي ترشحت عن الملاكات التي هي الفعلية الأعلائية. طب هنا الفعلية الأعلائية أو الفعلية من جميع الجهات صارت متقدمة على الخطاب لو متأخرة عن الخطاب؟ بعبارة أخرى، الفعلية الأعلائية صارت مدلول الخطاب، ومن الواضح أن مدلول الخطاب متقدم على ماذا؟ على نفس الخطاب. والمفروض كما ذكرنا أن الفعلية من جميع الجهات متأخرة عن ماذا؟ عن الخطاب، فيلزم أن تكون الفعلية متقدمة وماذا؟ ومتأخرة. ومن الواضح يعقل ذلك أو لا يعقل ذلك؟ لا يعقل. إذن إذا قبلنا اللي يقول لصاحب الكفاية أنت تقبل هذا، إذا قبلنا أن الفعلية من جميع الجهات لا تتحقق إلا بعد العلم بالخطاب، فهذا معناه أنها متقدمة على الخطاب أو غير متقدمة؟ غير متقدمة. إذن لا يبقى عندنا إلا الإنشاء في عالم الواقع. وقد ذكرت مرارا أن تعلق العلم بالإنشاء يوجب التنجز أو لا يوجب التنجز. ذكرنا في بيان مراتب الحكم أن العلم بالتنجز لا ينجز ولا يحقق موضوعا لحكم العقل. ماذا؟ لحكم العقل بالامتثال. فكيف إذا كانت إمارة على وفق الحكم الواقعي؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لكلام من؟ بالنسبة لكلام الكفاية. والجواب عن ذلك واقعا أتصور إن شاء الله في ذهن الإخوة واضح، وهو أنه أساسا أن الفعلية المتقدمة شيء والفعلية المتأخرة شيء آخر. فإن الفعلية المتأخرة وهي الفعلية من كل جهة، أولاً هي الفعلية المرتبطة بهذا الشخص لا الفعلية الكلية، يعني هي فعلية المجعول على تعبير من؟ على تعبير المرزا رحمة الله تعالى عليه. فهي فعلية ماذا؟ فهي فعلية جزئية أولاً، وهي تنجيزية ثانيا، لأنه هذه الفعلية بعد معلقة على شيء وغير معلقة على شيء غير معلقة. إذن عندما ننظر إلى الفعلية المتأخرة عن العلم والعلم المتأخر عن الخطاب، نجد أنها فعلية. ما هي؟ فعلية جزئية تنجيزية. أما عندما نأتي إلى الفعلية التي هي مدلول الخطاب، نجد أنها يا فعلية جزئية أو كلية. هي الفعلية الكلية لا الفعلية الجزئية، وهي فعلية تنجيزية أو تعليقية. هي تعليقية، يعني لو علم بها فإنها تكون ماذا؟ منجزة. وأين الفعلية التنجيزية الجزئية من الفعلية الكلية ماذا؟ التقديرية. أحدهما غير الآخر، فلا يكون المتقدم متأخرا ولا المتأخر ماذا؟ متقدما. هذا كلام المحقق العراقي وما يمكن أن يرد عليه. جيد جدا. الآن في النتيجة ماذا ينبغي أن يقال بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية؟ في النتيجة تام أو ليس بتامين؟ الجواب: هذه القضية مرتبطة بمعرفة قاعدة الاشتراك، وهو أنه ماذا نقول بمقتضى تلك القاعدة. نحن يتذكر الإخوة في أول هذه الأبحاث قلنا بأنه ما لم ننقح مجموعة من المقدمات فإن الدخول إلى هذه المسألة الأصولية لا يكون فنيا. من تلك المقدمات أن لله في كل واقعة حكم، من تلك المقدمات وأن هذا الحكم بمبادئه وملاكاته مشترك بين العالم والجاهل. سؤال: فيما يتعلق بالقاعدة الأولى أتصور لا يوجد بحث عند أحد فيها، إنما الكلام أين؟ في القاعدة الثانية. ولكنه أيضا مرة أخرى نجد أنه نقحت هذه القاعدة أو لم تنقح. هسه قيل أنها مسألة كلامية، ولكن أنتم اذهبوا إلى علم الكلام انظروا هل توجد هذه المسألة أو لا توجد. لا يوجد لها عين ولا أثر. فلهذا الأصولي عندما جاء فرضها أصلا مفروغا أين؟ في علم الكلام. بحثها أو لم يبحثها؟ لم يبحث، انتهت القضية. لذا أنتم تجدون أنه يوجد ادعاء الضرورة والإجماع من كلا الطرفين. هسا أبين لك الطرفين. المرزا يدعي الضرورة على أن المشترك هو الفعلية الأعلائية، يعني ماذا؟ الفعلية من كل جهة. في قبالة صاحب الكفاية ماذا ادعى؟ الضرورة والإجماع على ماذا؟ على الفعلية. ماذا؟ الأدنائية للفعلية، يعني الفعلية من بعض الجهات للفعلية. خب بينكم وبين الله، إذا كانت المسألة منقحة في الكلمات يمكن أن يصير بها الضرورة ادعاء وإجماع من هذين الطرفين، يصير بهذه الطريقة. ولكن لأنه مو مبحوثة، لأنه مو مبحوثة، الحالة النفسية للإنسان عندما يصل إلى قضية ويقطع بها يقول أساسا من الواضحات من الضروريات لا يوجد فيها بحث، فيدعي ماذا؟ فيدعي الضرورة عليها، بل يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع عليها. إذن هذه المسألة في النتيجة ترجع إلى تلك المسألة وتحتاج إلى تنقيح مستقل لنعرف أن قاعدة الاشتراك المدعات بين العالمين والجاهلين يراد منها الفعلية من كل جهة، أو يراد منها الفعلية ماذا؟ التقديرية. إذا وصلت فهي فعلية ماذا؟ من كل جهة. أما إذا لم تصل فهي ليست فعلية من كل جهة، وإنما هي فعلية ماذا؟ تقديرية. لو علم بها فهي ماذا؟ هذا التي عبر عنها صاحب الكفاية بأنها ما هي؟ أن الحكم الواقعي إنشائي، عبر عنه شأني، عبر عنه ماذا؟ فعلي من بعض الجهات. هسه خلي أقرأ لكم بعض العبارات في هذا المجال حتى تعرفون، بعد الاختيار لكم. طبعا أنا اعتقادي بأنه هي ماذا؟ هو هذه الفعلية من بعض الجهات. وأتصور عندما ترجعون إلى المطالب التي ذكرناها نحن قلنا بأنه تلك المتعلقات لها درجة واحدة أو لها درجات متعددة. هناك ماذا قلنا؟ مشككة ومتواطية. هسه الآن يظهر أثر تلك المسألة في مقامنا هنا. انظر إلى كلمات السيد الروحاني في المنتقى صفحة 177 المجلد الرابع، يقول: وعليه فلا طريق إلى التخلص منهما، يعني من نقض الغرض ومن ماذا؟ اجتماع الضدين ونحو ذلك، اللي مرجعه بعضها إلى المحذور الخطابي وبعضها إلى المحذور الملاكي، إلا الالتزام بأن الحكم الواقعي إنشائي. مراد من الإنشائية مو يعني فقط جعل ليس يوجد فيه شيء، لا لا، الإنشائية بالمعنى الذي ذكره من؟ صاحب الكفاية. يقول: الذي تصورنا سابقا ثبوته وبينا إمكانه خلافا لبعض الأعلام اللي منه المحقق النائيني. هذا في صفحة 177 يقوله، إلى أن يأتي في صفحة 179 يقول: فلا محيصة إلا عن الالتزام بأن الحكم الواقعي في مثل هذه الصورة إنشائي، وبضميمة عدم القول بالفصل بين هذا المورد وغيره يلتزم بأن الحكم الواقعي مطلقا إنشائي، إلى أن يأتي في موضع ثالث يقول: ولا محذور في الالتزام بذلك، التفت، إذ لم يقم دليل على اشتراك الجاهل والعالم في الحكم الفعلي بالمعنى الذي يقوله منه المرزى النائيني، وإن ادعاه المحقق النائيني. هذا المعنى الذي ادعاه لم يقم عليه دليل. واضح؟ أما عبارة صاحب الكفاية فبالأمس الإخوة يتذكرون قرأناها بشكل واضح، قال: الإجماع والضرورة قائمة في حاشيته على الرسائل صفحة 36، هذه عبارته كانت، قال: كذلك يمكن دعوى الإجماع بل الضرورة على عدم كونه فعليا بالنسبة إلى كل من يشترك فيه، أي يعني في الحكم الواقعي، بمعنى أن يكون بالفعل بعثا أو زجرا أو ترخيصا. لعد ما معنى الفعلية عندكم؟ قال: يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. والتفتوا للعبارة، يعني قد يكون ذلك الحكم الواقعي في حقك الذي علمت به ماذا؟ فعلي من كل جهة. أما أنا الذي لا أعلم به هم فعلي من كل جهة؟ يقول لا، قال بل يختلف بحسب الأوقات والأحوال، فربما يصير كذلك في حق واحد وفي زمان معين دون آخر، كما أنه بالبداهة كذلك. أصلا أمر بديهي هذا. بعد ذلك انظروا إلى عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، هناك هذه تعبيراته، صفحة 205، التفت للعبارة، يقول: ومن هنا يعرف بأن هناك فعليتين للغرض الواقعي، مو فعلية واحدة، اللي احنا عبرنا عنها ماذا؟ الفعلية الأعلائية، والفعلية ماذا؟ بالحد الأدنى. هسه هو يعبر عنها تعبيرا آخر، يقول: فعلية بقطع النظر عن التزاحم الحفظي اللي يأتي بيانه، وفي هذه الفعلية يكون الغرض الواقعي بمباديه من الحب والبغض والإرادة إلى آخره موجود، وفعلية أخرى بلحاظ التزاحم الحفظي. هاي الفعلية الأخرى بلحاظ التزاحم الحفظي ما هو معناه يأتي. المهم يقول: وغاية ما يدل عليه دليل القائل ببطلان التصويب، التفت جيدا، غاية أدلة الاشتراك هو اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية الفعلية بالمعنى الأول، لا ماذا؟ لا بالفعلية. هذا تعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بأنه أساسا لا يوجد عندنا دليل على أن الفعلية المشتركة هي الفعلية التي يقول عنها ماذا؟ المرزا، وهي الفعلية الأعلائية. أصلا لا يوجد دليل على ذلك. مرزا لابد يبين دليله، ما هو دليله على أن المشترك هو الفعلية الأعلائية؟ إذن المسألة مولانا بعد مناقشة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 196 من التقريرات، تقريرات السيد الهاشمي صفحة 196، قال: والصحيح في مناقشة هذا الوجه، التفت جيدا، عباراته أيضا دقيقة، يقول: إذا أريد ما هو ظاهره. لماذا؟ يقول: بحسب الظاهر هكذا نناقش، لأنه هو رحمة الله تعالى عليه في صفحة 206 سوف يأتي ويقول: ثم إنما ذكره صاحب الكفاية من وجود فعليتين للحكم الواقعي يمكن أن يراد به هذا المعنى وإن كان تعبيره ماذا؟ قاصرا عنه. إذن ما ذكره من الإشكال في صفحة 196 من المجلد الرابع بعد ماذا؟ إشكال غير وارد، إلا أن يبني أحد على الفعلية وعلى الاشتراك الذي يقوله المرزا النائيني. هسه الوجوه الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.